بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في إثبات أن الصورة العلمية مجردة عن المادة، وقد ذكر المصنف واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الثاني منهما هو أن الصورة العلمية لو كانت مادية لما خلت من اللوازم والأعراض اللازمة للمادة، وهي الانقسام والزمان والمكان. وحيث إن الصورة العلمية والعلم بما هو علم لا يقبل الانقسام ولا زمان له ولا مكان له، إذن هو ليس أمرا ماديا ولا منطبعا في المادة، بل هو أمر مجرد. هذا كان الدليل الثاني. إن قلت كإشكال على الدليل الثاني، يعني يأتي المستشكل الذي يدعي أن العلم والصور العلمية هي مادية وليست مجردة، يشكل على الدليل الثاني بإشكال مفاده. أنتم تدعون أن الصورة العلمية غير قابلة للانقسام ولا زمان لها ولا مكان لها، ولكننا نقول إن الصورة العلمية قابلة للانقسام ولها زمان ولها مكان قابل للإشارة الحسية، إذن لابد أن تكون مادية. فلنأتي إلى هذه الأمور الثلاثة واحدة واحدة. أما قابلية الانقسام فيقول المستشكل هناك قضيتان لا بد من التفريق بينهما. القضية الأولى هي القول بأن العلم بما هو علم هو قابل للانقسام، وهذه القضية لا ندعيها. مستشكل يقول نحن لا ندعي هذه القضية، نحن لا ندعي بأن العلم بما هو علم والصورة العلمية بما هي علم قابلة للانقسام. كلا، هذا لا ندعيه، وإنما ندعي القضية الثانية، وهي إن الصورة العلمية والعلم قابل للانقسام لا بما هو علم وإنما بتبع محله القابل للانقسام. فما هو الضير في أن نقول بأن الصورة العلمية منطبعة في أمر مادي كجزء من أجزاء الدماغ وتكون قابلة للانقسام بسبب قابلية ذلك الجزء من الدمار للانقسام، فتكون قابلة للانقسام بالتبع، بتبع محلها. فالعلم بما هو علم غير قابل للانقسام، لأن العلم كيف، والكيف كما درسنا في المقولات هو عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته، فهذا أمر واضح. وإنما نقول هو قابل للانقسام بالتبع، يعني بتبع قابلية محله وهو الدماغ للانقسام، فيكون حال العلم حال الكيفيات الأخرى العارضة على الأمور المادية. فاللون الأبيض بما هو لون أبيض، بما هو كيف مبصر، قابل للانقسام أو ليس قابلا للانقسام؟ ليس قابلا للانقسام، كيف لا يقبل القسمة ولا النسبة لذلك. ولكن اللون الأبيض إذا عرض على الورقة والورقة مادية قابلة للانقسام، فيصير اللون الأبيض منقسما بانقسام محله، منقسما تبعا لانقسام محله. إذن النتيجة، الصورة العلمية والعلم قابل للانقسام بانقسام محله وهو الجزء من الدماغ، قابل للانقسام، فالعلم قابل للانقسام. فإذا كيف تدعون بأن العلم ليس قابلا للانقسام؟ وهذا الإشكال وإن كان في الحقيقة إشكالا على الدليل الأول أم على الدليل الثاني؟ إن هذا إشكال على الدليل الثاني، لكنه يمكن أن يعتبر إشكالا على الدليل الأول أيضا، لأننا إذا أثبتنا بأن الصورة العلمية قابلة للانقسام تبعا لمحلها، فهذا إبطال للدليل الثاني وبه يبطل الدليل الأول. لماذا؟ لأن الصورة إذا قبلت الانقسام إذن فهي فيها قابلية التغير، فيها قوة التغير. إذا كان الشيء قابلا للانقسام فالانقسام تغير أو ليس تغيرا؟ تغير، فكل ما يغير الانقسام فهو قابل للتغير. فالصورة العلمية إذا قبلت الانقسام فهي قابلة للتغير، وبهذا يبطل الدليل الأول، لأن الدليل الأول على تجردها يعتمد على ماذا؟ على أن الصورة غير قابلة للتغير، وقد أثبتنا أنها قابلة للتغير. هذا بلحاظ قابلية الانقسام. وهكذا نقول في مسألة الزمان، إن ادعاء كون الصور العلمية لا زمان لها دعوى واضحة البطلان، فإن الصور العلمية سواء كانت كلية أو كانت جزئية، والجزئية سواء كانت حسية أو خيالية، كلها واقعة ومنطبقة على الزمان. أما الصورة الكلية فمن الواضح، كثير من الصور الكلية أنت لم تكن عالما بها، لم تكن موجودة عندك، لكنها في يوم معين، في ساعة معينة، في دقيقة معينة، في ثانية معينة وجدت هذه الصورة الكلية. فهذه الصورة ليست أزلية وليست قديمة، شنو هي؟ حادثة عندك، سمعت معلومة فانطبعت في ذهنك معلومة كلية، صورة كلية، طباعها وقع في الزمان أو خارج الزمان، في زمن معين. إذن الصورة العلمية الكلية لها زمان، أما الصورة العلمية الحسية والصورة العلمية الخيالية فالأمر فيهما أوضح. لماذا؟ وذلك لأن الصورة الخيالية مأخوذة، لمن مأخوذة؟ من الصورة الحسية. إذا تتذكرون قلنا شنو الفرق بين الصورة الحسية والخيالية؟ ما دام الحس مرتبطا بالخارج، هاي صورة شنو؟ حسية. الآن أنا أنظر إلى شيخ ثاني فهذه الصورة شنو؟ حسية. لكن بمجرد أن أنظر إلى جهة أخرى وأتخيل صورتها، هاي راح تصير؟ هاي صورة خيالية. فإذن الصورة الخيالية هي في الحقيقة نفس الصورة الحسية، لكن بعد انقطاع الارتباط الحسي. فالصورة الخيالية مأخوذة من الصورة الحسية، والصورة الحسية على رأيهم مأخوذة منين؟ منين مأخوذة الصورة الحسية؟ من الخارج. وإذا كانت موضوع وإذا كانت مأخوذة من الخارج وموضوعها الخارجي مادي أو ليس ماديا، مادي، زماني أو ليس زمانيا، زمانيا، إذن الصورة زمانية. فالصورة الحسية زمانية، والصورة الخيالية المأخوذة منها زمانية أيضا. إذا تبين أن الصور العلمية الكلية والجزئية جميعا لها بعد أو مأخوذة بأخذ زماني، يعني تنطبق على الزمان. أما الأمر الثالث اللي هو شنو الأمر الثالث؟ قولكم بأنها لا مكان لها، لا تقبل الإشارة الحسية فلا مكان لها. من قال لكم ذلك؟ من قال لكم ذلك؟ ثبت في الأبحاث الطبية والعلمية والأبحاث المتعلقة بالمخ والدماغ البشري قديما وحديثا، ثبت أن الدماغ شنو؟ متكون من أجزاء، وكل جزء له وظيفة، فبعض أجزاء الدماغ مرتبط بالبصر، وبعض أجزاء الدماغ مرتبط بحاسة السمع، وبعضه مرتبط بحاسة اللمس أو الذوق أو النطق، وكل حاسة من الحواس لها جزء معين من الدماغ، فالصور الواردة عن طريق هذه الحاسة ستنطبع في ذلك الجزء المعين من الدماغ. ولهذا تكون هذه الحواس والصور الواردة عن طريقها تكون سليمة إذا سلم ذلك الجزء من الدماغ، وتتلف إن تلف ذلك الجزء من الدماغ. مثلا يتعرض الإنسان إلى جر أو إلى ضربة أو إلى أي قضية أو ارتجاج في الدماغ، فإذا تأثر جزء نجد كثير من المرضى يفقد النطق أو يفقد السمع أو يفقد البصر لأي سبب، لتضرر ذلك الجزء المعين من الدماغ المسؤول عن هذه الحاسة مثلا. إذن الصور الواردة عن الحاسة المبصرة أي الصور المبصرة تخزن في جزء من الدماغ غير الجزء الذي تخزن فيه الصور الواردة عن طريق السمع أو غير ذلك. وهذا يعني أن الصورة العلمية قابلة للإشارة الحسية ولها مكان، أو غير قابلة ولا مكان لها. ستكون قابلة ولا مكان. نعم أنت الآن ما تقدر تشير، لكن إذا جبت لك خبير وتحت الأجهزة الحديثة يقول لك هذا الجوز مسؤول عن السمع، هذا الجوز مسؤول عن البصر، وهكذا. إذن هي قابلة للإشارة الحسية. النتيجة فالصور العلمية قابلة للانقسام بتبع محله، وزمانية ومكانية، فيثبت فيها خواص المادة، فالصور العلمية ليست مجردة وإنما مادية، هكذا قد يقال. فإن قلت عدم انقسام الصورة العلمية بما أنها علم، هذه القضية الأولى، هذا شنو؟ أمر مسلم، لكن هذا لا ينافي انطباع الصورة العلمية في جسم مادي كجزء من الدماغ مثلا، وانقسامها، هاي وانقسامها عطف على انطباعها، لا ينافي انطباعها وانقسامها بعرض المحل اللي هو شنو المحل؟ وهو الجزء من الدماغ. زين، هنا بعد إذا انقسمت بانقسام المحل، انقسامها يكون انقساما حقيقيا لو انقسام مجازي؟ سيكون انقساما حقيقيا، وإذا كان انقساما حقيقيا فهو بالعراض لو بالتبع. إذا تذكرون قلنا شنو الفرق بين التبع وبالعراض؟ نسبة الشيء إلى غير ما هو له. يقول شنو هذا؟ بالعرض، كما لو قلنا جرى الميزاب، فالميزاب يجري؟ لا يجري. أما ما بالتبع فهو نسبة الشيء إلى ما هو له، كحركة الجالس في السفينة، حقيقة متحرك أم غير متحرك؟ متحرك تبعا لحركة السفينة، لكنه حركته حقيقية وليست حركة مجازية. لهذا الجالس في السفينة يصل من منطقة إلى منطقة أخرى، وانقسام الصورة بانقسام المحال هو انقسام حقيقي وليس انقساما مجازيا. ولهذا المراد هنا من العار المراد يعني بالثبات، وانقسامها بعرض المحل يعني بتبع المحل. ليش نفسرها بالتبع؟ أولا لأن هذا الانقسام حقيقي وليس مجازي. ثانيا لو كان المراد من الانقسام هنا انقساما بالعرض أي انقساما مجازيا لما أفاد المستشكل، لأن إحنا راح نجاوب ونقول له هذا انقسام مجاز، لكن حقيقة تنقسم أو لا تنقسم لا يثبت لنا الانقسام الحقيقي. إذن دعوى المستشكل التي تفيده هو الانقسام بالتبع للانقسام بالعراض. فيشبه محل كلامنا بمورد آخر يقول كما أن الكيفية كاللون العارض لسطح الجسم كالورقة، تأبى هذه الكيفية الانقسام بما أنها كيفية. لماذا؟ لأنها كيف، والكيف لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته، لكن وتنقسم بعرض المحل يعني بتبع المحل وهو الورقة. نستطيع أن نمزق الورقة إلى قسمين، فاللون الأبيض انقسم شنو؟ إلى قسمين. فلما لا يجوز أن تكون الصورة العلمية مادية منطبعة في محل منقسمة بعرض محلها يعني بتبع محلها؟ الصورة العلمية كصورة كيف، والكيف لا، لكن بتبع محلها قابلة للقسم. وخاصة بناء على ما هو المعروف من كون العلم كيفية نفسانية كما ذهبت إليه المدرسة الابتدائية، لأن قلنا في العلم توجد نظرية، نظرية المدرسة المشائية أن العلم كيف نفساني فهو ما هي؟ أما نظرية الحكمة المتعالية العلم سنخ من الوجود وهو مجرد. يقول المصنف لما لا يجوز أن تنقسم الصورة العلمية بانقسام المحال وخصوصا بناء على رأي المدرسة المشائية من أن الصورة العلمية كيف نفساني. شنو وجه الخصوصية؟ من قال وخاصة يعني أكو شنو؟ أكو ميزة، أكو ميزة. قد يقال إن وجه الخصوصية إن العلم سيكون فردا من أفراد المشبه به في العبارة السابقة، اللي هو شنو المشبه به؟ قوله كما أن الكيفية تأبى الانقسام بما أنها كيفية وتنقسم بعرض المحل، فهي قضية شنو؟ كبروية. كل كيفية لا تقبل الانقسام بما أنها كيفية لكنها تقبل الانقسام تبعا. ومن جملة مصادق الكيفيات العلم اللي هو كيف بناء على المدرسة المشائية. حينما ندعي بأن العلم كيف نفساني إذن يدخل في الجملة السابقة وهي أن الكيفية قابلة للانقسام بانقسام محلها. ولكن لو قال المصنف وخاصة بناء على ما هو المعروف من كون العلم كيفية من الكيفيات لكانت العبارة سليمة. يقول ما زالت كيفية من الكيفيات والكيفية قابلة للانقسام بالتبع فالعلم قابل للانقسام. لكن المشكلة المصنف أضاف إليها كلمة نفسانية، كيفية نفسانية، أي أن العلم وإن كان كيفية لكن هذه الكيفية ما هو محلها؟ النفس، والنفس مجردة وليس مادية فغير قابلة للانقسام. والنتيجة راح تصير العلم غير قابل للانقسام حتى بتبع المحل، لأن محله مجرد فكيف يقبل؟ إذن إضافة كلمة النفسانية راح تصير ضد المطلب وليس خاصة، يعني ما راح تصير أتميزة، وإنما بالعكس راح تصير بمجرد أن تضيف نفسانية راح يصير غير قابل للانقسام ولو بانقسام المحل، لأن المحل هو النفس، والنفس مجردة غير قابلة للانقسام. المهم النتيجة يدعي المستشكل أن الصورة العلمية قابلة للانقسام بانقسام محلها. أما الزمان وأيضا انطباق العلم على الزمان وخاصة في العلوم الحسية والخيالية، انطباق العلم على الزمان مما لا ينبغي أن يرتاب فيه سواء في الصورة الكلية أو في الصورة الجزئية الحسية أو الصورة الجزئية الخيالية، كله ينطبق عليه الزمان. لماذا؟ أما الكلية قلنا شنو؟ لم تكن موجودة فوجدت في زمان محدد. أما الخيالية فهي مأخوذة من الحسية، والحسية مأخوذة من الخارج، والخارج مادي له زمان، إذن لها زمان. ولهذا قال وخاصة في العلوم الحسية والخيالية، لأنها مرتبطة بمن؟ بالموضوع الخارجي، والموضوع الخارجي له زمان فلها زمان. كإحساس الأعمال المادية في زمان وجودها، لا قبل زمانها ولا بعدها. الآن أنا أنظر إلى الشيخ وهو يكتب، الآن هذه الكتابة لها زمان أو ليس لها زمان؟ لها زمان. فالصورة الحسية لهذه الكتابة أيضا مرتبطة بالزمان. طبعا ليش قال في زمان وجوده؟ لأن إذا كان في غير زمان وجوده، الآن الشيخ انتهى من الكتابة، أنا في ذهني بعثي الصورة تحولت من الحسية إلى الخيالية، بينما العبارة عن الإحساس كإحساس الأعمال المادية، والإحساس يقول في زمان وجودها ما دام الحس مرتبطا بهذه الأعمال الخارجية. أما المكان وأيضا اختصاص أجزاء من الدماغ بخاصة العلم، بحيث يستقيم العلم باستقامة هذه الأجزاء، ويختل العلم باختلال هذه الأجزاء على ما هو المسلم في الطب قديما وحديثا. اختصاص أجزاء من الدمار بخاصة العلم لا شك فيه أمر مسلم، فالصورة العلمية مكان جزء من الدمار، كما أن لها زمانا، كما أنها قابلة للانقسام، ففيها جميع عوارض المادة، فهي مادية وليست مجردة كما تدعون. الجواب ذكرتم في كلامكم قضيتين، القضية الأولى إباء الصورة العلمية عن الانقسام بما هي علم، وهذه القضية متفق عليها وإجماعية بيننا وبينكم، لأن الصورة بما هي علم سواء على رأينا نحن نقول هي مجرد، أو على رأيكم تقولون هي كيف، والكيف لا يقبل الانقسام. لذا إذن العلم بما هو علم والصورة العلمية بما هي علم غير قابلة للانقسام بلا إشكال ولا ريب فيه. إنما الكلام في القضية الثانية، ليس في القضية الثانية قابليتها للانقسام تبعا لانطباعها في المحل المادي. نقول هذا واضح البطلان، الصورة العلمية الحسية أو الخيالية أو الكلية لا يعقل أن تكون منطبعة في المادة حتى تنقسم بتبعها، يستحيل أن تكون منطبعة في المادة، وإلا لزم الإشكال السابق الذي أشرنا إليه وهو انطباع الكبير في الصغير. لو كانت الصور الحسية، الآن أنا أنظر إلى المسجد بجميع ما فيه من هذه الأسطوانات وهذه الثريا والطلبة الجالسين وهذا الحجم للمسجد، جدران وأجهزة تبريد، هذه كلها صور حسية، أنتم تدعون أنها منطبعة في جزء من الدماغ، إذن أيهما أكبر، هذا المسجد بكل ما فيه أم دماغي كله؟ ياهو الأكبر. فمن الواضح أن هذا الجسم يحيطني، المسجد يحيطني ويحيطكم جميعا وزيادة. فإذا كانت هذه الصور تنطبع في جزء من الدماغ لزم انطباع الكبير في الصغير وهو محال، لا يمكن أن ينطبع الكبير على كبره في الصغير على صغره، بل إما أن يصغر الكبير وإما أن يكبر الصغير. أما بقاء الكبير على كبره وبقاء الصغير على صغره فيستحيل أن ينطبع هذا في ذلك، هذا مستحيل عقلا ونقلا، كما في القضية المشهورة عن ذلك الذي سأل الإمام عليه السلام فقال هل يستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة بدون أن تصغر الدنيا وبدون أن تكبر البيضة؟ فالإمام شنو جاوب؟ قال ويلك، إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بعدل، لكن الذي تصف لا يكون، مستحيل عقلا أن الدنيا على سعتها توجد في البيضة على صغرها دون أن يكبر الصغير ويظهر الكبير. فالخلل في القابل وليس الخلل في الفاعل وهو الذات المقدسة سبحانه وتعالى. هنا كذلك نقول بل إذا نظرنا الآن، أنت انظر إلى ما هو أوسع من المسجد، الآن فلننتقل من الجانب الحسي نروح إلى الجانب الخيالي، الآن انتقل معي بخيالك وتصور أنك تنظر إلى عالم الإمكان، إلى السماء والنجوم والشمس والقمر والأرض والجبال والصحارى والبحار والمحيطات، تستطيع أن تتخيلها الآن في ذهنك لو ما تقدر؟ نعم. فلو كانت منطبعة الصورة الخيالية في جزء مادي لزم انطباع الكبير في الصغير. إذن هذا الذي تتفضلون به محال. قل إن إباء الصورة العلمية وامتناعها عن الانقسام بما أنها علم، هيا قضية، القضية الأولى لا شك فيه كما ذكر أنتم تؤمنون به ونحن نؤمن به. الكلام في القضية الثانية، وأما انقسام الصورة العلمية بعرض، أي بتبع بعرض انقسام المحال اللي هو كالجزء العصبي مثلا جزء من الدماغ، فمما لا شك في بطلانه أيضا. لماذا؟ فإننا نحس كصور حسية ونتخيل كصور خيالية صورا هي أعظم كثيرا مما فرض محلا لها من الجزء العصبي من الدماغ. شنو أمثلة هذه الصور؟ يقول كالسماء بأرجائها والأرض بأقطارها والجبال الشاهقة والبراري الواسعة والبحور الزاخرة، كلها موجودة عندنا إما حسا وإما خيالا. ومن الممتنع انطباع الكبير في الصغير. يرجع المستشكل فيدافع يقول نحن لم نقل بأن هذه الأمور الكبيرة السماء والأرض والبحار والجبال تنطبع في جزء من الدماغ مع بقائها على كبرها، لا، وإنما ما ينطبع في الدماغ صورة مصغرة حاكية عن ذلك الوجود الكبير. فنحن لا ندعي انطباع الكبير على كبره في الصغير على صغره، لا، وإنما ندعي انطباع صورة صغيرة تحكي ذلك الواقع الكبير. تكون نسبة أجزائها بعضها إلى بعض بالقدر التي توجد فيه النسبة للأجزاء الخارجية. يعني مثلا زيد الخارجي رأسه خمسه، خمس جسمه مثلا، طول متر، رأسه 20 سنتيمتر. الذي ينطبع في ذهني مو هذا المثل، وإنما تنطبع في ذهني الصورة صغيرة جدا لزيد. هذه الصورة الصغيرة نسبة الأجزاء فيها بعضها إلى بعض كنسبة الأجزاء الخارجية. يعني في هذه الصورة الصغيرة جدا نسبة رأس زيد إلى جسمه هي الخمس، هكذا نسبته للخارجية. لكن هل هذا يعني أن الصورة باقية على كبرها؟ كلا، فلا يلزم انطباع كبير الصغير. وإذا أريد نشبه بأمور إحنا حاسين بها وشايفينها وإلى آخره، الآن الخريطة، خريطة العالم، الآن أنت تنظر مثلا عند خريطة العالم، خريطة الكرة الأرضية في بيتك وتقرب الكرة الأرضية، هاي قارة آسيا وهاي قارة أفريقيا، هذه الخريطة كيف رسمت؟ رسمت بمقاييس ونسب تحاكي المقاييس والنسب الحقيقية. مثلا يقول لك هذه الخريطة رسمت بالقياس 1 على مليون مثلا، يعني السنتيمتر الواحد على هذه الخريطة في الواقع الخارجي عادل 1 مليون سنتيمتر، فالنسبة محفوظة لكن الصورة صغيرة. هكذا قد يدافع عن نفسه. الجواب هذا الدفاع لا يفيدك شيئا. ليش لا يفيدك شيئا؟ لأننا نشعر بالوجدان. الآن أنت تخيل لي صورة الجبال الشاهقة، الآن بالوجدان أنت تشهد الجبال كصورة صغيرة أو كصورة تحاكي الواقع الخارجي، بل كأنها عين الواقع الخارجي. الآن تصور الجبال، تصور صور جبال شاهقة عظيمة، فما نشهده بالوجدان ليس صورا صغيرة وإنما صور هي عين الواقع الخارجي. قال: وما قيل إن إدراك الكبر والصغر في الصورة العلمية إنما هو بقياس أجزاء الصورة العلمية بعضها إلى بعض، هذا ما قيل لا يفيد شيئا، ما يحل لنا المشكلة ولا يدفع إشكال انطباع الكبير في الصغير. لماذا؟ فإن المشهود بالوجدان نشعر، المشهود هو الكبير بكبره دون النسبة الكلية المقدارية التي بين الصورة الكبيرة والصورة الصغيرة، وأن النسبة بينهما مثلا نسبة 100 إلى 1 كما في الخريطة. الذي يحضر في أذهاننا مو قضية نسب، الذي نشعر به هو الأمور بأبعادها الحقيقية. طبعا ليش قال النسبة الكلية؟ الجواب: وذلك لأن النسبة لو كانت جزئية فهي قطعا غير مقصودة للمستشكل، لأن النسبة الجزئية تحتاج إلى طرفين جزئيين، وهذا يعني يجب علينا لتحصيل النسبة الجزئية أن نحضر ذلك الوجود الخارجي ونحضر هذه الصورة الصغيرة في الدماغ، ثم ننسب أحدهما إلى الآخر ونحضر. طبعا كيف ننسب أحدهما إلى الآخر؟ لا بد أن نحضرهما معا إلى الذهن، وبعد إحضارهما معا إلى الذهن نقيس أحدهما إلى الآخر فنقول النسبة هي الواحد إلى المليون مثلا، لكن هذه النسبة الجزئية تحتاج إلى إحضار الطرفين، لأن التصديق فرع التصور، وحينئذ يعود الإشكال من جديد: كيف تستطيع إحضار الطرف الآخر وهو الصورة أو الواقع الخارجي الكبير؟ يرجع الإشكال من جديد. إذا مراد المستشكل هي النسبة الكلية، يعني كون صورة هي ضعف صورة أخرى، لا هذه الصورة بالخصوص مع هذه الصورة بالخصوص. إذن النتيجة: فالصورة العلمية المحسوسة أو المتخيلة بما لها من المقدار من الطول والعرض أو العمق أو الحجم منطبعة في جزء من الدماغ أو غير منطبعة. إيش بينا بعد؟ غير منطبعة، لأنه يلزم انطباع الكبير في الصغير وهو محال. يقول: قائمة بنفسها. يعني شنو قائمة بنفسها؟ يعني غير منطبعة في جزء مادي. هو يفسر العبارة: قائمة بنفسها من غير انطباع في جزء عصبي أو أمر مادي غير الصورة، غير منطبعة في جزء مادي. العبارة بهذا المقدار واضحة، لكن المصنف أضاف كلمة أخرى، قال: قائمة بنفسها في عالم النفس. شنو المراد في عالم النفس؟ وإذا قائمة بنفسها معناه أنها جوهر، قائمة في عالم النفس معناها أنها شنو؟ عرض. كيف جمع المصنف بين العرض؟ الجواب: قائمة بنفسها بمعنى شنو؟ غير منطبعة في جزء مادي، فهي وجود جوهري مجرد غير منطبع شنو؟ في جزء مادي. موجودة، أي نفسر العبارة الثانية، موجودة في عالم توجد فيه النفس بمرتبة من مراتبها. فالصورة العقلية وجود جوهري مجرد في عالم العقل، ذلك العالم الذي توجد فيه النفس بمرتبتها العقلية، لأن النفس لها مراتب. فالصورة العقلية صورة جوهرية مجردة في عالم العقل، ذلك العالم الذي توجد فيه النفس، لكن بأي مرتبة؟ بمرتبتها العقلية، فترتبط بتلك الصور العقلية. وهكذا الصورة الحسية والخيالية هي موجود جوهري مثالي، موجودة في عالم توجد فيه النفس لكن بمرتبتها المثالية، فترتبط النفس في عالمها المثالي بالصورة الحسية والخيالية في عالمها المثالي. فقوله قائمة بنفسها يعني هي جوهر غير قائم ومنطبع في مادة في عالم النفس، يعني هذه الصورة موجودة في عالم توجد فيه النفس بمرتبة من مراتبها. فالصورة العقلية في عالم النفس العقلي، والصورة المثالية في عالم النفس المثالي، من غير انطباع في جزء عصبي أو أمر مادي غير الصورة العلمية. هذا عطف للعام على الخاص. الجزء العصبي هو أحد أفراد الأمر المادي، فعطف للعام على الخاص. وإذا كانت جوهرا قائمة بنفسها غير حالة في جزء مادي، إذن هي غير منقسمة بانقسام، ولا انقسام لها بعرض انقسام المحل بتبع انقسام المحل. من يا باب؟ من باب السالبة بانتفاء موضوع، لا محل لها حتى تقبل الانقسام بانقسامه. إن قلت كيف الأمر كذلك بينما نحن في الذهن نستطيع أن نقسم الصورة؟ الآن أنت تخيل معي صورة زيد، صورة زيد تخيلها بذهنك. الآن قطع لهذه الصورة، حول زيد إلى خمس صور، أربع صور، يد ورجل ورأس وغير ذلك، تقدر الآن بذهنك تقسمها لو ما تقدر؟ تقدر. هذا تقسيم لو مو تقسيم؟ شلون؟ الآن تصور بقيت عبوة على قولة الشيخ وتقسم، تقدر لو ما تقدر؟ نعم. إذا كيف تقولون غير قابلة للانقسام؟ وش تجاوب أنت؟ هذه صور جديدة وليس تقسيما للصورة الأولى، والدليل على ذلك أن الصورة الأولى تنعدم أو لا تزال باقية؟ لا تزال باقية. والإشارة الذهنية إلى بعض أجزاء المعلوم وفصل البعض عن الأجزاء الأخرى، كالإشارة إلى بعض أجزاء زيد المحسوس أو المتخيل، ثم الإشارة إلى بعضها الآخر، تقسيمها يعني إلى أجزاء، ليس من التقسيم في شيء، وإنما هو إعراض عن الصورة العلمية الأولية لزيد الكامل وإيجاد لصورتين أخريين أو صور أخرى، وليس تقسيما. والدليل على ذلك لو كان تقسيما لأعدمت، بينما الصورة الأولى لم تعدم. ولهذا المصنف شنو قال؟ وإنما هو إعراض عن الصورة الأولية. إعراض يعني شنو؟ غفلة، يعني لا تزول، هي باقية. زين، إذا كانت الصورة غير منطبعة في جزء من الدماغ، إذن ما علاقتها بالدماغ؟ الجواب من نوع العلل المعدة يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نتعشى.